بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات التأمل في مقاصد سور القرآن الكريم ومناسباتها، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا محبة وإقبالا على القرآن الكريم. وصلنا عند سورة السجدة. من أبرز مقاصد هذه السورة أنها تقرر اليقين بأصول الدين. هذا اليقين يثمر السجود والخضوع لله جل وعلا. ولذلك تأمل، الله تعالى يقول ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يقين. وكذلك قال الله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقال جل وعلا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا اليقين يثمر الاستسلام لله جل وعلا. فجاءت سورة الأحزاب بعد ذلك تقرر التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في المواقف الصعبة مثل غزوة الأحزاب. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كيف كان موقف المؤمنين؟ قال الله جل وعلا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال جل وعلا في هذه السورة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تسليم لله جل وعلا. حتى أهل النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وذكر الله تعالى فيها شيء من الأحكام المخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية، لأن مخالفة الأعراف السائدة تحتاج إلى تسليم تام لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأبطل الظهار وأبطل التبني. ثم هذا التسليم والخضوع إنما يكون بالإيمان بكمال ملك الله تعالى وعلمه وعظمته. فجاءت سورة سبأ بعد ذلك تقرر كمال ملك الله تعالى وعلمه. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وذكر الله تعالى فيها مملكة سبأ، كيف أنهم لما جحدوا نعمة الله تعالى أهلكهم الله. فالملك لله وحده جل وعلا. ثم كما ذكر كمال ملكه في سورة سبأ، ذكر الله جل وعلا كمال قدرته، وذلك ببيان أن الله تعالى قادر على خلق المخلوقات المتنوعة. يقول الله تعالى في سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني ابتدأهما من غير مثال سابق. فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، حتى جعل لجبريل عليه الصلاة والسلام 600 جناح كل جناح يسد الأفق. تأمل هذا التنوع في أجنحة الملائكة. وكذا لما تقرأ في آيات السورة ترى التنوع في المخلوقات، كما قال الله تعالى ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم أيضا سورة فاطر مع تقرير كمال قدرة الله جل وعلا جاء فيها الإشارة إلى الإيمان بالرسل وعدم تكذيبهم، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. فجاءت سورة ياسين بعد سورة سبأ وفاطر. سورة سبأ وفاطر قررت الإيمان بكمال ملك الله وعلمه وقدرته وتصرفه، ثم بعد ذلك ينتج عن هذا الإيمان بدعوة الرسل والبعث. فسورة ياسين تدور على هذين الأمرين، تقرير الرسالة مع البعث، وبرز فيها موضوع الحياة، لأن البعث حياة للأبدان والرسالة حياة للقلوب. ولذلك تأمل يقول الله تعالى فيها ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، يقسم على أن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على صراط مستقيم إلى آخر الآيات في هذا. تأمل كيف ذكر الله تعالى فيها قصة القرية التي أرسل الله تعالى إليها ثلاثة رسل، وهذا يعني خلاف المعهود، لأن السورة تتعلق بتقرير الرسالة. فعززنا أو قال الله تعالى في هذه الآيات فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم لمرسلون. ثم أيضا كما قال الله تعالى في هذه السورة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وقال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، ففيها يعني جانب الحياة. ثم يعني كما قرر الله تعالى الرسالة ذكر بعد ذلك في سورة الصافات استسلام وافتقار الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام لله جل وعلا في السراء أو يعني في أحوالهم جميعا. تأمل يعني الله تعالى افتتح بهذا القسم البديع، والصافات صفة ملائكة تصف عند الله جل وعلا تعبد الله، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرى، إن إلهكم لواحد. فالسورة تقرر التوحيد والاستسلام لله تعالى من خلال استسلام الملائكة والرسل عليهم الصلاة والسلام. تأمل كيف ذكر الله تعالى حال الكفار يوم القيامة، بل هم اليوم مستسلمون. وذكر الله تعالى فيها استسلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، افتقار الأنبياء واستسلامهم لله. ذكر الله تعالى استسلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه جل وعلا لما أمره أو لما أوحى إليه في المنام بذبح ابنه، فلما أسلم وتله للجبين. وأيضا السورة تنزه الله تعالى عن الشرك، وخاصة قول المشركين أن الملائكة ملائكة الذين صفون صفوفا لله وصفوهم بأنهم بنات الله، فينزه الله تعالى نفسه عن هذا. ثم جاءت سورة صاد تدعو الإنسان إلى ترك الخصومة في الدين والاستسلام والإنابة إلى الله جل وعلا، وذلك من خلال إنابة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى الله في السراء والضراء. تأمل ذكر الله تعالى في بدايته خصومة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الله، كما يعني قال الله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم، إلى آخر الآيات. في هذا ذكر الله تعالى خصومة الخصمين لداود عليه الصلاة والسلام، ذكر الله تعالى فيها خصومة الملأ الأعلى، ذكر الله تعالى فيها خصومة أهل النار، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، ذكر الله تعالى فيها خصومة إبليس مع ربه جل وعلا وتكبره فلم يسجد لآدم. وفي المقابل ذكر الله تعالى إنابة الأنبياء إلى الله تعالى، فترك الخصومة وأقبل على الله تعالى وتب إلى الله. فذكر الله تعالى فيها نبي الله تعالى داود وإنابته إلى الله، ويعني أنه أواب إلى الله جل وعلا، وذكر نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام قال نعم العبد إنه أواب. وفي المقابل لما ذكر نبيين من الملوك ذكر نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام الذي ابتلي بالفقر والمرض الشديد، ومع ذلك ومدحه الله تعالى بقوله إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فتدعون هذه السورة لترك الخصومة. وتأمل كيف سماه بسورة صاد، هذا الحرف يناسب كلمة خصم، فتدعو الإنسان إلى الإنابة إلى الله جل وعلا. سورة الزمر جاءت بعد ذلك تفصل يعني الخصومة بين الناس، حتى انقسم الناس إلى زمر يعني جماعات، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، وسيق الذين كفروا إلى الجنة زمرا، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وذكر الله تعالى في هذه السورة تقرير التوحيد الذي يعني خاصم فيه المشركون في سورة صاد، هذه أعظم خصومة. فقرر الله تعالى في التوحيد ببراهينه ونوه بالقرآن العظيم. تأمل في افتتاحها تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، إلى آخر الآيات في هذا. ثم تأتي سورة غافر. تأمل يعني بعد أن يعني قضي بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، تأتي سور الحواميم في الحقيقة فيها دعوة برحمة إلى الدين. فسورة فاطر سورة غافر أولا يعني فيها جدال المشركين، تبطل جدال المشركين في دين الله تعالى، ويجادلهم الله تعالى بالحق، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وذكر الله تعالى فيها الجدال خمس مرات، ولكن هذا الجدال غلف بغلاف المغفرة، يدعوهم إلى المغفرة، يجادلهم بالحق ويدعوهم إلى المغفرة، غافر الذنب وقابل التوب. وذكر الله تعالى فيها جدال مؤمن آل فرعون لقومه: يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وقال ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. فأيضا ظهر فيها موضوع المغفرة. فبعد أن أبطل الله تعالى جدال المجادلين جاءت سورة فصلت تفصل البراهين وتدعو هؤلاء المجادلين إلى الاستجابة للدين. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى أن قال فاستقيموا إليه واستغفروه، وذكر الله تعالى استجابة السماوات والأرض، قال أتي طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، ذكر فيها استجابة الجلود إلى الله تعالى. أنطقنا الذي أنطق كل شيء، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، استجابة لله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. ثم مع الاستجابة يعني هؤلاء مع يعني دعوتهم إلى الاستجابة والاستقامة فهؤلاء يعرضون. فجاءت سورة الشورى بعد ذلك تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: فوضوا أمر هؤلاء المعرضين إلى الله جل وعلا، الله تعالى وكيل عليهم وحفيظ عليهم، وأنتم اشتغلوا بالاجتماع على دين الله بأن تتشاوروا، لأن الشورى من أعظم أسباب الاجتماع وإقامة الدين. فاجتمعوا أنتم على الدين وتشاوروا فيما بينكم على إقامة الدين، واتركوا أمر هؤلاء المعرضين إلى مشيئة الله. تأمل كيف قال الله تعالى فيها: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ووصف الله تعالى المستجيبين لله بقوله: وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. ثم جاءت سورة الزخرف تكشف عن سبب إعراض هؤلاء. هؤلاء أعرضوا بسبب الجري خلف زينة الدنيا وزخرفها، فالله تعالى يحذر من زخرف الدنيا ويعني شهوتها. فقال: وزخرف وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وذلك تأمل كيف ذكر عن فرعون أنه يعني كذلك تكبر بدنياه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، مع تقرير التوحيد في هذه السورة ويعني اليوم الآخر. ثم جاءت سورة الدخان بعد التحذير من زخرف الدنيا، جاء في سورة الدخان الإنذار في الدنيا والآخرة: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. حتى وصف ليلة القدر هنا بأنه فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا يعني يولد الخوف في قلب المسلم. فهذه الليلة يقدر فيها ما كتب على الإنسان ويقضى فيها، فتقدير يعني السنوي، فيكون في قلب المسلم خوف من الله جل وعلا حتى يكتب الله تعالى من السعداء. وتأمل كيف قال تعالى فيها: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ففيها إنذار. ثم سورة الجاثية تأمل مع يعني الإنذار تأتي الدعوة إلى التفكر في آيات الله جل وعلا. هذا التفكر يثمر الخضوع: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. تأمل ذكر الله تعالى فيها كثيرا من الآيات الكونية: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، وما خلق الله وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، إلى آخر يعني الآيات في هذا. ثم سورة الأحقاف، سورة الأحقاف، الأحقاف هي كثبان الرمل، ويعني هذا المنظر يوحي بالهلاك، لأنها يعني أماكن ديار يعني قوم عاد لما أهلكهم الله تعالى بالريح الصرصر. فكأن في سورة الأحقاف دعوة أخيرة قبل نزول العذاب عليهم، فيدعوهم إلى توحيد الله وإلى الإيمان باليوم الآخر، مع يعني أنها دعوة أخيرة يعني قبل يعني القتال وقبل نزول العذاب عليهم. ولذلك الله تعالى قال فيها: يا قومنا أجيبوا داعي الله عن الجن. وكذلك ختمت بقوله: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فتوقفنا عند سورة الأحقاف وقلنا أنها دعوة أخيرة لهؤلاء المشركين حتى يرجعوا إلى الله: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ثم انتهت هذه الدعوة وجاء القتال والجهاد. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، إلى أن قال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وتم سورة محمد، ذكر الله تعالى فيها الجهاد وضوابط الجهاد الشرعي الحق، فسميت بسورة محمد لأن هذا الجهاد في الحقيقة يعني لا تظن أنه سفك للدماء كما نرى اليوم هذه الجماعات التي تجاهد، لكن جهادا أعوج، ليس جهادا شرعيا، جهادا بدعيا يشوه فيه صورة الإسلام وصورة الجهاد. الجهاد تأمل كيف جاء في سورة محمد، لأن هذا الجهاد في الحقيقة يحمد عليه المسلمون، فيه رحمة بالناس، ما يقاتل إلا الذين يقاتلون وإلا الذين يقفون في سبيل الصد عن دين الإسلام. ثم بعد الجهاد يأتي الفتح، سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم بعد تحقق الفتح تأتي سورة الحجرات، فيها آداب وأحكام تجمع قلوب المؤمنين، لأن هذا الذي يضمن للمسلمين استمرار الفتح والنصر والتمكين. فهذه السورة فيها آداب تجمع قلوب المؤمنين: يا الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا الأدب الأعظم مع الله ورسوله. ثم تأمل، نهى الله تعالى فيها عن يعني قبول الشائعات بلا تثبت، لأن هذا يفرق القلوب، نهى عن السخرية والتنابز بالألقاب، نهى عن الغيبة، نهى عن سوء الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. هذه الأدب تجمع القلوب. بذلك انتهت مقاصد عظيمة يعني إلى أن حصل الفتح واستقرت يعني الكلمة واستقر التمكين للمسلمين. بعد ذلك يأتي جزء يعني آخر في القرآن وهو جزء المفصل، يبدأ بسورة قاف، يعني يبدأ هذا الجزء مرة أخرى، القرآن مثاني تكرر فيه المواعظ، فهي موعظة عظيمة ترسخ الإيمان بالبعث عن طريق الإيمان بمراقبة الله تعالى ويعني كمال علمه جل وعلا. قاف والقرآن المجيد، وتأمل كيف قال الله تعالى فيها: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، في تقرير البعث يعني يرجع الأمر إلى علمه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ذكر الله تعالى فيها يعني أهوال الآخرة، فهي سورة تبعث يعني الخوف والاستعداد لليوم الآخر. ثم سورة الذاريات تؤكد أيضا يعني هذا اليوم الآخر، أقسم الله تعالى فيها على تحقيق هذا اليوم: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. لكنها سورة تحرر القلوب من التعلق بأسباب الرزق، لأن الناس، كثير من الناس ما يستعد الآخرة لانشغاله بالدنيا وطلب الرزق فيها. فعلق قلبك بالله في طلب الرزق. الله تعالى أقسم في سورة الذاريات بأسباب الرزق: والذاريات ذروة، الرياح والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، السحب التي تحمل الأمطار التي فيها الأرزاق، فالجاريات يسرى، السفن، فالمقسمات أمرا، إلى آخر الآيات. هذا تأمل كيف ذكر الله تعالى أنه رزق إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإسحاق بدون وجود أسباب الرزق. وكما في القصة: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. وقال قبلها: ورزقكم في السماء وما توعد، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال الله تعالى فيها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جاءت سورة الطور فيها تحقيق وقوع العذاب ودفع الشبهات، لأن سورة الذاريات كأنها أزالت ما يتعلق بجانب الشهوات والرزق والأموال، سورة الطور جاءت يعني نزع ما يتعلق بجانب الشبهات، دفعت الشبهات، وذلك ترى صفحة كاملة فيها يعني دفع للشبهات: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون إلى آخر يعني الآيات. وهي سورة كما قلنا تحقق من وقوع العذاب، فإذا انتفت الشبهة لم يبقى لهؤلاء حجة فيقع العذاب. والطور وكتاب مسطور في رق منشور إلى أن قال إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع إلى آخر السورة. فلما يعني أزيلت الشبهات تبين أن هذا الوحي حق وأن التوحيد حق، فجاء سورة النجم يقول الله تعالى فيها والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالتوحيد معتمد على هذا الوحي الذي هو حق من عند الله جل وعلا، أما الشرك فهو معتمد على أوهامهم وظنونهم يعني كما ذكر الله تعالى في هذه السورة. ثم جاءت سورة القمر تأمل في آخر سورة النجم قال أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، فجاء في سورة القمر يعني فيها الإنذار من قرب الساعة حتى نستعد. اقتربت الساعة وانشق القمر وتكرر فيها فكيف كان عذابي ونذر. ثم جاء مع يعني هذا التحذير والترهيب جاءت سورة الرحمن تدعو الناس إلى الله تعالى بالتذكير بنعم الله جل وعلا. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، وذكر الله تعالى فيها نعما كثيرة، ويقول فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وذكر الله تعالى فيها جزاء المؤمنين في الجنة، جنة أصحاب اليمين وجنة المقربين. ولذلك في سورة الواقعة ذكر الله تعالى فيها أصناف الناس الثلاثة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة والسابقون السابقون، وهكذا ذكر أحوالهم عند الموت وقال إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. جاء سورة الحديد تفتتح بتسبيح الله جل وعلا سبح لله ما في السماوات والأرض، لكن هذه السورة تحث المسلم أو ترسخ الإيمان المثمر لنصر الدين بالإنفاق في سبيل الله. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالإنفاق في سبيل الله فيه نصر لدين الله، ولذلك سميت بسورة الحديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، لأن هذا الحديد يستعمل أيضا لنصر الدين، آلات الجهاد يعني كلها من الحديد. ثم في سورة الحديد الله تعالى حذر من رهبانية النصارى ورهبانية ابتدعوها لأنها تخالف نصر الدين. فجاء سورة المجادلة أيضا افتتحت ب يعني كفارة الظهار، لأن الظهار يشبه من بعض الوجوه يعني الرهبانية، لما يحرم الإنسان يعني على نفسه زوجته فهذا من الرهبانية، فيعني جاء بيان كفارة الظهار. ثم جزء قد سمع يعني يمتاز بمقصود الاجتماع، جمع الله تعالى شمل هذه الأسرة ببيان كفارة الظهار وحذر من كيد المنافقين واليهود، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، وكذلك يتناجون بالإثم والعدوان، كل هذا لتفريق كلمة المسلمين، فحذرت من كيدهم. ثم سورة الحشر طردتهم من المدينة يهود بني النضير ويعني نفتهم من المدينة، وصور الله تعالى صورة المجتمع المسلم أنه مجتمع يعني متماسك، والذين جاءوا لما ذكر المهاجرين والأنصار قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سورة الممتحنة فيها براءة من الكفار، يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. والممتحنة يعني حتى النساء التي هاجرن تأملوا كيف تركنا أزواجهم الكفار لما أسلمنا، ويمتحن يعني ما هاجرتن إلا ابتغاء وجه الله فيقبلن بعد ذلك. فيعني هذه صورة عظيمة من صور البراءة من المشركين. ثم جاءت سورة الصف تحث على الجهاد في سبيل الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، لكن تأملوا كيف افتتحت بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. هذا أول ما ينبغي، أولا علينا أن نراجع أنفسنا أن نصدق مع الله، لما تقولون ما لا تفعلون، فلا بد من يعني الصدق مع الله قبل يعني الجهاد في سبيل الله. ثم سورة الجمعة الاجتماع على ذكر الله لتزكية النفوس. ثم سورة المنافقون تحذر من صفات المنافقين ومن صفاتهم يعني أنه يعني يلتهون بالدنيا والمال، هم نافقوا لأجل يعني المال والدنيا. فحذرت السورة من هذه الصفة: يا الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ثم جاءت سورة التغابن تحذر من الخسارة العظمى يوم القيامة، ذلك يوم التغابن. فيتمنى الإنسان أنه لو عمل الصالحات واستعد لهذا اليوم. ثم ذكر الله تعالى في آخرها أن يعني من أسباب حصول الخسارة أن يعني يتبع الإنسان زوجته ولده في الحرام أو في معصية الله أو يلهونه عن طاعة الله. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فهذه العداوة قد تولد الطلاق، فجاءت سورة الطلاق لكن فيها آداب تؤدي إلى الوفاق في الحقيقة، كما مر معنا ذلك في بعض التأملات القرآنية في برنامجنا. ثم في المقابل تأتي سورة التحريم فيها المصالحة والوفاق، يعني وحسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، ويعني فيه يعني هذا البيت النبوي يعني تربية يعني بيوت الأمة: يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثم يعني السورة كذلك من أجل مقاصدها ترسيخ مراقبة الله تعالى في القلوب، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. ولذلك جاءت سورة الملك مع يعني ربط القلوب بمراقبة الله وعلمه، جاءت سورة الملك تربط القلوب بملك الله جل وعلا، تذكر صورا من يعني ملك الله جل وعلا، ويعني تعلق القلوب بالله جل وعلا: سبع سماوات طباقا، أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. ثم مع تقرير التوحيد وترسيخه يأتي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة القلم، فالقلم وما كتب به وهو الوحي أعظم ما كتب بالقلم الوحي، هذا دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وسورة القلم سورة الخلق، فالله تعالى أثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه العظيمة، ثم ذكر أخلاقهم الفاسدة. ثم تأتي سورة الحاقة بعد تقرير نبوة، يأتي تقرير الجزاء وإحقاق الحق في الدنيا والآخرة: إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ولكن هؤلاء يستعجلون. سورة المعارج حذرت من التعجل في إنكار القيامة: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، إن الإنسان خلق هلوعا عند عجلة وحرص، وهكذا. ثم سورة نوح فيها الصبر في الدعوة إلى الله جل وعلا: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فأمام عجلة هؤلاء في التكذيب والاستهزاء تصبر في الدعوة إلى الله كما صبر نوح. ثم سورة الجن كذلك تسلي النبي صلى الله عليه وسلم وتثبته في طريق الدعوة إلى الله، فحتى الجن أسلموا، إذا لم يسلم هؤلاء فالجن قد أسلموا معك. ثم سورة المزمن فيها أعظم زاد في الدعوة إلى الله جل وعلا: وإنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ما الزاد في الدعوة؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. سورة المدثر تحث على الدعوة إلى الله جل وعلا: قم فأنذر، فيها الإنذار. ثم جاءت أيضا القيامة ترسخ هذا المقصد ببيان حال الإنسان يوم القيامة: يقول الإنسان يومئذ أين المفر. وسورة المرسلات أيضا فيها الوعيد للمكذبين بيوم الدين بالآخرة: ويل يومئذ للمكذبين. وأقسم الله تعالى بالمرسلات الرياح التي يعني هي سبب تكوين الماء الذي به حياة الأبدان، وكما يحيي الله تعالى الأبدان والأرض فيحيي يعني الموتى. ثم تأتي سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني تقرر الإيمان باليوم الآخر ببراهينه الواضحة: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، إلى آخر يعني السورة. سورة النازعات تهول من اليوم الآخر، تذكر يعني أول منازل هذا اليوم بالموت: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. وتأمل ختمت: إنما أنت منذر من يخشاها. فذكر الله تعالى بعد ذلك قصة واقعية بأن الذي يخشى هو الذي ينتفع، في قصة الأعمى ابن أم مكتوم رضي الله عنه: وأما من جاءك يسعى ويخشى فأنت عنه تلهى كلا. وأيضا هولت من اليوم الآخر فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، بسبب الأهوال العظيمة. فجاء سورة التكوير فيها الأهوال العظيمة، سورة الانفطار أيضا فيها أهوال، لكن فيها تذكير بالنعمة، تدعو الإنسان يعني برحمة، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. سورة المطففين الله تعالى يحاسب الإنسان على كل شيء حتى على التطفيف، وذكر الله تعالى كتاب يعني الفجار وكتاب الأبرار يعني في الحياة البرزخية، ثم الانشقاق يعني توزع هذه الصحف، ثم أيضا فيها الاستسلام لله جل وعلا، وأذنت لربها وحقت فتنشق السماء استسلاما لله جل وعلا. صورة البروج فيها صورة رائعة للاستسلام لله تعالى، تتشقق الجلود بالنار استسلاما لله جل وعلا. سورة الطارق تقرر ما في سورة البروج من حقيقة عظيمة، والله على كل شيء شهيد. فأقسم الله تعالى في سورة الطارق بقول إن كل نفس لما عليها حافظ. وسورة الأعلى قررت يعني أصول الدين العظيمة، التوحيد، سبح اسم ربك الأعلى، الرسالة، ونيسرك لليسرى، الجزاء الذي يصل النار الكبرى، وفيها التزكية والتزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. سورة الغاشية فيها التهويل من يعني أهوال القيامة وأنها تغشى الناس. سورة الفجر يعني تغرس الذل يعني في قلوب العباد، وتقرر حقيقة عظيمة وهي أن الإنسان مبتلى في هذه الدنيا. سورة البلد يعني تقرر أن هذا البلاء فيه كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. سورة الشمس تحث الناس على تزكية نفوسهم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سورة الليل فيها بيان تفاوت الناس في هذه التزكية وفي الأعمال، إن سعيكم لشتى. ثم ختمت ولسوف يرضى، فأعظم رضا جاء في سورة الضحى برضا النبي صلى الله عليه وسلم، فيها بيان أصول النعم وألم نشرح، فيها بيان كمال النعم على النبي صلى الله عليه وسلم. سورة التين فيها بيان نعمة الله تعالى بالوحي في يعني الأزمان كلها، بالإشارة إلى الرسالات الثلاث ونعمة الله على الإنسان بخلق في أحسن تقويم. ثم تأتي سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، تذكر ما أنزله الله تعالى في البلد الأمين. وذكر الله تعالى بعدها في سورة القدر يعني فيها يعني الزمن الذي نزل فيه هذا الوحي في ليلة القدر. سورة البينة يعني فيها الثناء على هذا الوحي بأنه يدعو الناس إلى توحيد الله تعالى وأبان لهم الحق. ثم يعني تأتي سورة الزلزلة، يعني هذه السور متتابعة في التذكير باليوم الآخر، في نهاية القرآن الزلزلة والعاديات والقارعة، ما حال الناس معها، ألهاكم التكاثر. ثم يعني ويعني ضيعوا زمانهم، وهو نعمة عظيمة هو العصر. بيّن الله تعالى فيها هذه السورة يعني صفات يعني الناجين، وبيّن في السورة التي بعدها الهمزة صفات الخاسرين. ثم ذكر سورة الفيل مثال لمن يعني اغتر بماله، والذي جمع ماله وعدده. سورة الفيل اغتر أبرهة بملكه وذهب إلى هدم الكعبة، في المقابل كما دفع الله عنهم الشر جلب لهم الخير في سورة قريش، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن يعني في المقابل، لكن هؤلاء يعني يمنعون اليتيم، وكما في سورة الماعون يمنعون الماعون. ثم يعني في سورة الكوثر حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإعطاء، ويعني قال إن شانئك هو الأبتر. ثم جاءت سورة الكافرون في البراءة منهم، ثم جاءت سورة النصر بعد البراءة، يتحقق النصر بعد تحقيق التوحيد، تحقق النصر. ثم ذكره بحاله الأولى لما كان في مكة وسبه أبو لهب ودافع الله تعالى عنه. ثم ختم القرآن بأعظم مقاصده وهو توحيد الله في سورة الإخلاص، ثم يعني ختم بالفلق والناس فيها الاستعاذة بالله من الشرور، حتى يحفظ للمسلم هذا الخير الذي حصله من تلاوة القرآن الكريم بهذه المعاني العظيمة. فهذه تطوافة سريعة في الحقيقة وجيزة جدا، والأمر يعني يستحق أعظم من هذا. ونسأل الله تعالى نجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، نور صدورنا، والحمد لله رب العالمين.